أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. كان الإنسان قبل مجيء الإسلام يعيش تحت وطأة مختلف الضغوط والقيود التي تصادر حريته وتقيد نشاطه وحركته وتمنعه من التعبير عن ذاته، حيث كانت سلطة الحكام المستبدين كأكاسرة الفرس وقياصرة الروم الذين يستعبدون الناس ويسومونهم الذل والحوان، وكانت الزعامات القبيلية تحكم على أتباعها دون رأي منهم، فهي تفكر بديلا عنهم وتقرر عليهم. وكانت الأعراف التقاليد التي لا فكك لأفراد المجتمع من الالتزام بها مهما كانت مؤذية لهم أو مؤذغة لمصالحهم. والقيد الأكبر على آفق الإنسان كان يأتي من انتمائه وتبنيه وخضوعه للمعتقدات والأوحام الفاسدة التي ينظر من خلالها للكون والحياة والمجتمع والتاريخ، وتتأثر بها مواقفه وسلوكه. فابتعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليحرر الإنسان من كل هذه الرغوت والقيود، فيعيش حريته ويطلق العنان لفكره وإرادته، ويتمتع بالعزة والكرامة في حياته، كما وصف الله تعالى محمة نبيه بقوله: ويرع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأعلن أن غاية دعوته أن يأمر الناس بمصدر كل كمال وحرية وسعادة، أعني عبادة الله واجتناب الطاغوت والعدل والإحسان ومكارم الأخلاق، وأن يرفع عنهم الاختلاف، وأن يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويأمرهم بإقامة القسط فضلا عن قيامهم به. وهذا هو هدف كل الرسالات التي جاء بها الأنبياء السابقون على نبينا وآله وعليهم السلام. إن التشريعات والأحكام الدينية قائمة على تبقي مصلحة الإنسان وإبعاد الضرر عنه على السعيدين المادي والمعنوي، وإن الإسلام وشرائعه كلها لأجل تحقق السلام والكمال للنوع الإنسان في الدنيا والآخرة، وهذا بالحكمة والموئذة الحسنة والجدال الأحسن والأمر بالمعروف والنحي عن المنكر وتقوية ثقافة الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وترويج التقوى ووضع الحدود والقصاص والديات والأحكام لحفظ المقاصد الخمسة المصطلحة بين الفقهاء، وهي الدين والنفس والمال والنسب والعقل، التي يجب تقريرها في كل شريعة. فالدين يقتسم العبادات وحفظه بالجهاد وتوابعه، ومنها قتل المرتد والأمر بالمعروف والنحي عن المنكر، وحفظ النفس بشرع القصاص وحافظة الحياة وما يتعلق بهما كالديات والكفارات، وحفظ النسب بالنكاح وتوابعه والحدود والتأزيرات، وحفظ المال بأكثر العقود والتمليكات وحرمة القصب والسرقة وغيرها، وحفظ العقل بتحريم الاستبداد وقول الزور والسحر والكهانة والشؤبذة والتنجيم والغيافة والشرب المسكرات وما في معناها، وبوضع الحدود والتأزيرات، وحفظ الجميع بالقضاء والشهادات وتوابعهما. لكن ما حدث خلافا للأحداث الخالدة المذكورة هو وقوع التحريف والتزوير والتزييف في تلك الرسالات حتى أصبحت ستارا موجها لمظالم المستبدين في نقض كرامة الإنسان وتجريء حقوقه، ومصدرا لكثير من القيود والحدود الراغطة على حياته والمقيدة لحريته، ومبعث أسر جديد للإنسان باسم الشرع والدين. وكيف حدث ذلك في الشرائع الإسلامية؟ وقع التحريف والتزوير والتزييف في الإسلام بخيانة بعض الصحابة وتحريف الكلم عن مواضعه وتفسير القرآن بالرأي وتبديل من عنده علم الكتاب من ليس له هذا العلم وتفكيك القرآن عن العترة الطاهرة وقطع ما أمر الله تعالى بوصله. إن الشرائع دون تبيين الحجج المعصومين وتطبيقهم وإمامتهم عليهم السلام ليست بخير ولا تحقق بنفسها السلام والكمال ولا تحفظ المقاصد الخمسة المذكورة، بل تحقق نواقضها بستار ديني لإغراء الناس. وهذه حقيقة صدقها تاريخ الملاحم والفتن بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشيدتها مطائن الخلفاء المصطلحة ومظالم طغاة بني أمية وبني مروان وبني العباس وغيرهم إلى يومنا هذا. وأما في أسر الغيبة الكبرى نؤذف بالانتظار، فعلينا الإتيان بواجباتنا، والإمامة ليست منها، حتى أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر وليه ويحيي به القرآن ويري نوره سرمدا لا ظلمة فيه، ويحيي به القلوب الميتة، ويشفي به الصدور الوغرة، ويجمع به الأحواء المختلفة على الحق، ويقيم به الحدود المعطلة والأحكام المحملة، حتى لا يبقى حق إلا يظهر ولا عدل إلا يزهر. أما تفصيل ذلك، إنا لا نعلم بأقولنا من صفات الله تعالى إلا التي يستدل عليها من أفعاله أو بإخبار الأنبياء والأولياء عليهم السلام، ونعتقد أن الله تبارك وتعالى حكيم، وقد عرفتم أن الحكيم يطلق على الفاعل الذي يعمل بإتقان ويقدر ويدبر باتزان، وأوضح دليل على ذلك أن فعله في غاية البدعة والإحكام والإتقان، فإن الناظر يرى أن العالم خلق على نظام بديع، وأن كل نوع خلق بأفضل صورة تناسبه وجهز بكل ما يحتاج إليه من أجهزة تحتيه في حياته وتساعده على السير إلى الكمال. وإن شئتم فانظروا إلى الأشياء المحيطة بكم مما هو من مظاهر حكمته تعالى. إن معطيات العلوم التبعية أما في الكون أفضل دليل على وجود حكمته تعالى شأنه في الفلكيات والأرضيات. وأشار إلى هذه الحقيقة قول النبي موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام في جواب فرعون لعنه الله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كما أنه عز وجل لطيف، قال الله تعالى: الله لطيف بعباده. واللطيف هنا يحتمل المعنين، أن يكون عالما بهم وبمبارع هوائجهم، يرزق من يشاء كما يشاء، ولطيف بهم يحسن إليهم ويتفضل عليهم ويرفق بهم ويدعوهم إلى طاعته ويفعل ما يقرب عباده إليه ويبعدهم عن مآسيه. ومن لطفه بالعباد أنه يوفقهم لذكره والرجوع إليه ومناجاته ورفع الحوائج بحضرته ودوام المناجاة معه متى شاء مع كثير ما يتعاطونه من مخالفة أمره. فسبحانه ما أحلمه على الآسين وأكرمه للمؤمنين. وبعبارة أخرى، إن أثر كل فاعل يناسب واقع فاعله ومؤثره، فهو كالظل يناسب ذا الظل. فالفاعل الكامل من جميع الجهاد يكون مصدرا لفعل كامل وموجود متوازن، أخذا بقاعدة مشابهة الظل لذي الظل. وإن إرادته سبحانه تعلقت بخلق كل شيء بأحسن النظام، وإلا فإن صدور فعل خارج عن الإتقان والإحكام إما لجهل الفاعل بالنظام الصحيح وإما لعجزه، وكلا العاملين منفيان عن ساحته لسعة علمه لكل شيء وسعة قدرته. فعدوله أم مقتضى العلم والقدرة الوسيعين يحتاج إلى دليل، وليس هو إلا كونه عابثا ولاغيا، وأنه سبحانه منزح عن القبيح. فأفعاله سبحانه معللة بالأغرار، ويستحيل أن تعود الأغرار إلى نفسه، لأنه تعالى غني حميد. ثم إنه كما لا بد في العناية الإلهية لنظام العالم من المطر، ورحمة الله لم تقصر عن إرسال السماء مدرارا لحاجة الخالق، فنظام الخلق لا يستغني عمن يعرفهم موجب صلاح الدنيا والآخرة. نعم، من لم يحمل إنبات الشعر على أحداب الجفون والحاجبين المزينة وكذا تغعير الأخمص في القدمين، كيف أحمل وجود رحمة للعالمين مع أن ما في ذلك من النفع العاجل والخير الآجل؟ ولم يترك الجوارح والحواس حتى جعل لها رئيسا يصحح لها الصحيح ويتقن به ما شكت فيه وهو الروح. وكيف يترك الخلائق كلهم في حيرتهم وشكهم وزلالتهم لا يقيم لهم إماما حاديا يردون إليه شكهم وحيرتهم؟ فإرسال الرسل وإنزال الكتب والحجج والشرائع كلها لطف من جانبه وواجب عليه تبارك وتعالى، لأنه كتب على نفسه الرحمة وهو اللطيف في غاية الرحمة. فبحججه وشرائعه يأمر عباده بعبادته ويرفع الاختلاف من بينهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويأمرهم بإقامة القسط فضلا عن قيامهم به، وبها يقرب عباده إلى رضاه ويبعدهم عن مآسيه. وشرح ذلك: أولا، أن الحجج والشرائع تبين لنا ما يراد من العبادة، كما أنها تبين كيفيتها ومقدارها. فلو سلمنا بوجوب الطاعة عقلا، ليس إلا كما يقول البراهمة، فكيفيتها غير معلومة لنا. لذا بأس سبحانه الرسل وشرع العبادات لقطع هذا الأثر. ثانيا، في الإنسان شهوات تنازعه وأحواء تسده، فالحجج والشرائع إمداد له فيما لو سحى نبحت، وإذا انحرف عن الصواب منعته، ولو ترك وهواه ونفسه لكان ذلك إغراء له لفعل القبيح، وهذا لا يجوز عليه تعالى، لأنه عادل لطيف حكيم. ثالثا، يحكم العقل بعدم جواز التصرف بملك الغير إلا بإذنه، وحيث إننا عبيده تعالى فلا يحق لنا التصرف إلا بإذنه، وحيث لا طريق لنا لذلك إلا بواسطة الحجج والشرائع، فهي وسائط إذنه وأبواب فضله، فيزول الخوف بها عند العبيد، فتكون الحجج والشرائع ذات فائدة كثيرة، وحينئذ تكون واجبة. رابعا، أن أفراد البشر متفاوتون في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل، فبعضهم مستغن عن معاون لقوة نفسه وكمال إدراكه وشدة استعداده للاتصال بالمبادئ العالية كالملائكة الإذام، وهذا لا يحصل إلا للأوحدي، وبعضهم عاجز بالكلية، وبعضهم متوسط الحال، والحجج والشرائع تكمل الناقص ليصل إلى الكمال المنشود. خامسا، أن الحجج والشرائع تبين حال الواقع كما هو، فرب شيء يكون مستحسنا لدينا لا يكون مستحسنا في نفس الأمر والواقع، وقد يكون مستقبحا لدينا لنقصان عقولنا ولا يكون هذا في الواقع، والحجج والشرائع مبنية للواقع الأمر كما هو. سادسا، إن الحجج والشرائع تنظم أمور العباد، لأن من محام الحجج تنظيم حياة البشر وتبليغ شرائع لهم لتمهد سبيلهم إلى الرشاد ولتمنعهم من الانفلات وعدم الانضباط. ولو فوض هذا إليهم لأتى كل قوم بدستور يخالف دستور الأقوام الآخرين، مما يفضي إلى الفتنة والحلاك. فإن الله تبارك وتعالى أرسل حججه عليهم السلام إلى البشر أنبياء كانوا أو أوصياء، وجعل شرائعه من الواجبات والمحرمات وغيرهما طبقا لمصالح العباد في نفس أفعالهم، فما فيه المصلحة الملزمة جعله واجبا، وما فيه المصلحة البالغة نحى عنه، وما فيه مصلحة راجحة ندبنا إليه، وهكذا في باقي الأحكام. وهذا من عدله ولطفه بعباده، ولا بد أن يكون له في كل واقعة حكم عند أهله، ولا يخلو شيء من الأشياء من حكم واقعي لله فيه وعند حججه، وإن لم تصل إليه عقول المجتهدين وفراستهم. وإنه من القبيح أن يضع الأحكام ويشرع الشرائع ولا ينسب الإمام المعصوم عليه السلام لتبيينها وتطبيقها، لأن دخول الأغرار والأحواء ووقوع الاستغلال والصدور الخطاء في تبيين الأحكام وتطبيقها على مواضيعها فيه مفسدة كبيرة ولا فيه مصلحة، غير أن بعض الناس يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي دون أن ينسب خليفة بعده، ويعتقدون أيضا أن هذه المهمة تقع على عاتق المسلمين أنفسهم، فهم أنفسهم عليهم أن يختاروا قائدهم بطريق إجماع المسلمين أو ما يعبر عنه بالشورى باعتباره أحد الأدلة الشرعية لانتخاب الإمام، وسنتعرض هذا المدعى في المحررة الآتية إن شاء الله. هذا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته، وسبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.